قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. تكلمنا المرة اللي فاتت عن بداية الحديث عن الإمام العادل، وقلنا قد إيه يا جماعة إن الإمام العادل بفضل الله عدله يعني بيتعدى وفضله بيتعدى لغيره بفضل الله، فيكون كل هؤلاء في ميزان حسناته. وقلنا إن منهج أهل السلف وأهل السنة والجماعة إن عدم الدعاء على أي حاكم، بل بالعكس إن كان عادلا ندعو الله أن يثبته، وإن كان غير ذلك ندعو الله أن يهديه، ولا ندعو على أحد أبدا. حتى في مجال الفن والفنانين قلنا جماعة بلاش الدعاء على الناس ديت، الدعاء لهم أفضل. إن أنا أعرف ناس وهم الآن أصدقائي ومن أقرب الناس إلي فنانين تابوا ربنا أكرمهم والحمد لله دلوقتي بقوا يعني شعلة نشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واللي زي دولت لما ربنا بيستعملهم في الدعوة شيء جميل جدا. ليه؟ إن كل واحد فيهم وراء جمهور، وراء جمهور كبير جدا جدا. الجمهور اللي وراء دوت بالأعداد دي كلها لو إنه التزم بفضل الله بيلتزم وراه، فده بيكون في ميزان حسنات الجميع. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بهذا الدين العظيم. تعال نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو الكون كله للعدل، إن العدل ده أساس الكون. وقلنا جملة الإمام ابن تيمية في الدرس اللي فات، وجملة كانت مهمة جدا في غاية الأهمية، إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. ركز معايا الجملة دي والله العظيم، يعني لو ما طلعتش من الدرس ده إلا الجملة دي كفاية. إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. يعني لا محاباة عند الله سبحانه وتعالى. لو أن مسلما ظلم إنسان غير مسلم يحاسب ويؤاخذ يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربنا حرم علينا أي ظلم، أي حد يظلم حد حرم عليه. حتى إنك أنت لو ظلمت، أنا أسف، يعني هرة قطة، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن امرأة ستدخل النار في هرة، عملت إيه مع الهرة دي؟ حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فمطلوب مننا إن احنا يعني نمتثل الأمر بالعدل. شوف حبيب صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني في الأوسط بإسناد حسن: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا. إذا حكمتم بين حد، وكلمة حكمتم دي مش لازم يكون حاكم دولة، أي مجال تحكم فيه بين اثنين فأنت حكم، أي مجال ربنا يستريك فيه الرعية وتحكم عليهم فأنت حكم. إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا. يعني إيه فأحسنوا وإذا قتلتم؟ يعني أجيب واحد كده راح أقتله بالراحة وأجيبه للإبرة وأقول لك كده أحسنت؟ أو مثلا فكرتني بالرجل المخلص، كان واحد قتل قتلة، قتل قتلة، وبعدين واحدة ست كده غلبانة جوزها اتقتل، فيعني استمعت إن الراجل دوت بيأجروه بيديله مثلا 1000 جنيه ويقولوا له مثلا عايزك تقتل لنا فلان، يروح يقتل بال 1000 جنيه. فراحت له اطلع من حاجة، حضرتك سمعت ان حضرتك اخ فاضل وما شاء الله اديك تتلف في حرير وكلك بركه يعني، فانا فلان الفلاني ده قتل زوجي وعايزك تقتله لي. قال لها طيب هتدفع كام؟ قالت له 200 جنيه. قال لها لا انا ما بقتلش اقل من 1000 جنيه، ده 200 جنيه دي بس استحضر بيها النيه مش اكتر يعني. فقالت له طيب انا انت عارف ده انا مسكينه وغلبانه وما حلتيش وبربي يتامى وجوزي مقتول ومش عارف ايه. فزعل قوي كده، قال لها يعني خلاص يعني الدنيا ما فيهاش خير، طب والله لا اقتلهولك لله يعني، فاهم ازاي؟ فاحنا مش عايزين الصنف ده. يبقى اذا ايه؟ اذا حكمتم فاعدلوا، واذا قتلتم فاحسنوا. يعني ايه اذا قتلتم فاحسنوا؟ المقصود بالقتل هنا هو الذبح، الذبح الذبائح. يعني ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. طب نحسن ازاي يا رسول الله؟ قال: وليحد احدكم شفرته، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. انا النهارده اعزكم الله بذبح مثلا ايه خرفان مثلا في العيد ولا في اي وقت ولا في مكان يكون، وانا بذبح ما اذبحش خروف قدام خروف، ان حرام عليا، ان كده انا بقتل الثاني ده في كل لحظه 1000 مره، فحرام عليا. الحاجه الثانيه لما اجي اذبح خروف ما اجيبش سكينه تلمة، لا اجيب سكينه حاميه وسنها. وليحد احدكم شفرته، عشان يبقى الذبح مره واحده، لان الذبح مؤلم، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين من شر الذبح. فالذبح مؤلم، فكفايه انه ايه انه مؤلم ويقطع العرقين، ومش لازم بقى يقعد ينحت في العظم لان ده بيبقى عذاب للذبيحه، وبعدين يوجهها للقبله وبسم الله الله اكبر واخد بالك، ويبتدي يذبح ويكون يعني انسان مصلي ويكون انسان فاضل. فهو ده الاحسان في هذا الذبح. طيب تعال نشوف الحديث الثاني بعد ما صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل سلامة، يعني كل سلامة، كل مفصل، كل مفصل في الجسم. تعرفين الجسم فيه قد ايه؟ 360 مفصل، 360 مفصل موجودين في جسم الانسان. كل سلامة من الناس عليه صدقة في كل يوم تطلع عليه الشمس. كل يوم حضرتك عليك 360 صدقة على 360 مفصل اللي موجودين عندك، خد بالك. قال: فمن ضمن الاشياء التي تتصدق بها ويعدل بين الناس صدقه. ويعدل بين الناس ايه؟ صدقه. لان في حديث ثاني: كل سلامه منكم عليه في كل يوم صدقه، واخد بالك، يامر بالمعروف احمد الله صدقه، ويامر بالمعروف صدقه، وينهى عن المنكر صدقه، ويفعل كذا صدقه، ويجزئ من كل ذلك، واخد بالك، ركعتين يركعهما من الضحى. إن هو يصلي ركعتين الضحى يجزئه من كل ذلك، وكأنه تصدق عن 360 مفصل بفضل الله سبحانه وتعالى. بل ويخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن العدل من أعظم أسباب النجاة، من أعظم أسباب النجاة يوم القيامة، إن هو إيه؟ العدل بين الناس، العدل في كل الأحوال. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني أيضا في الأوسط بإسناد حسن: ثلاث كفارات، ثلاث حاجات كفارات، وثلاث درجات ترفع في درجات الجنة، وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا. العدل إيه؟ في الغضب والرضا. ما بقاش أنا إيه وقت الرضا أبقى زي الفل وعادل والحمد لله وبتعامل مع الناس من منطلق العدل وما فيش ظلم ولا حاجة. أجي أغضب وأقول لك معلش أنا لما أغضب ما بشوفش قدامي بقى، فتقوليش بقى عدل، بقى بظلم وبعمل وبلطش وبخبط وأعمل، وفي الآخر بقى بعدين بسألني. لا، عمر ما كان المسلم كده. ده الرجل راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصيني. قال: لا تغضب. ثلاث مرات يقول له أوصيني، يقول له: لا تغضب. لأن الغضب ده يعني جمرة من جمرات الشيطان، إن الإنسان النهارده يقعد إيه يغضب، فبالتالي يوم ما يغضب وتيجي بقى المصايب بقى، يجي بقى واحد يروح مطلق مراته طلقة والتانية والتالتة والتالتة، ويروح بقى الواحد إيه يروح لعالم تايواني يقول له: إيه الأخبار؟ يقول له: والله تلاقيك كنت زعلان ولا غضبان ولا حاجة، ويقول له: طب ما اتحسبتش طلقة. في حين ان العلماء لما اتكلموا في هذه المساله قالوا ان الغضب الذي يخرج الانسان عن عقله، بحيث ان هو غضب وطلق وما هوش فاكر انه طلق، هو ده الطلاق الذي ايه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، اللي هو اغلاق العقل. الانسان ما هوش فاكر حتى ان هو طلق. اما لو واحد غضبان فبيقول: انت طالق، طب ما شيء طبيعي لازم يقع، لان ما فيش حد هيطلق وهو باكل جيلاتي، يعني واخد بالك، شيء طبيعي ان انا بطلق وانا زعلان ومتضايق، وفي حد بيخرب بيته ومبسوط وهكذا. يبقى إذن إيه؟ وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا هذا أن أهل العدل يكونون في ظل عرش الرحمن، وكان من أول هؤلاء الإمام العادل. وأهل العدل يوم القيامة جماعة هيكونوا على منابر من النور. الله، ربنا يجعلنا وإياكم يا رب من أهل العدل. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين، يعني العادلين، إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الله، لا ده الحديث ده بقى بيشمل حاجة كتيرة. ده بيوضح الكلام اللي احنا قلناه امبارح، ان يا جماعة ان حتة كلمة إمام عادل ما بتشملش فقط الحاكم، لا بتشمل كمان الإنسان اللي هو مدير في مصنع وعنده عمال كتيرة وهو بيعدل ما بينهم، يبقى كده إمام عادل. وبتشمل رب الأسرة، رجل متجوز وعنده بنات وعنده أولاد وبيعدل ما بينهم، ده يعتبر عادل أهو. يبقى إذن إيه؟ إن المقسطين عند الله على منابر من نور، من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم، ده الحاكم، وأهليهم، ده الرجل المتزوج، وما ولوا، اللي ربنا بقى ولاك بقى أنت مدير أنت أي حاجة واخد بالك، وما ولوا، اللي تحت ولايتك وعدلت ما بينهم، فأنت إيه؟ فأنت يوم القيامة تكون على منابر من نور. بل وأخبر أن أهل العدل هم أهل الجنة. الله، اسمع كلام الغالي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال: وأهل الجنة ثلاثة، والحديث رواه مسلم، وأهل الجنة ثلاثة، كان أول واحد منهم ذو سلطان مقسط موفق. هذا تاني، وأهل الجنة ثلاثة، أول واحد فيهم ذو سلطان، حاكم يعني أو أي سلطان، ذو سلطان مقسط موفق. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل مع عامة الناس ومع خاصتهم، حتى الوالد في ولده. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إن أحيانا يا جماعة إنسان بيحب ابن أكتر من بقية أولاده، أحيانا إنسان بيحب ابن أكتر من أولاده، يدعوه هذا الحب لأنه ما يعدلش بين أولاده، أن يفضل هذا الابن في العطاء. لا أخويا وحبيبي، خد بالك من نقطة مهمة جدا جدا بيسأل عنها ناس كتير قوي. بعض الناس بيقولوا طب هل أنا أولام، هل أنا أولام؟ وخد بالك من السؤال وركز معايا في الحتة دي، هل أنا أولام علي لوم إن أنا أحب ولد من أولادي أكتر من بقية أولادي؟ لا. ليه؟ لأن المحبة دي قلبية لا سلطان للعبد عليها، لا سلطان لك على قلبك. أنا ربنا أكرمني وبحب فلان غصب عني بحبه، وفلان ده أنا بكرهه غصب عني بكرهه، هل أنا ليه سلطان على قلبي؟ هل أمسك قلب ده بالريموت كنترول حب اكره حب اكره؟ مش هتيجي كده خالص بمرة. وبعدين أنا اللي محب، يعني ممكن يكون ابني ده إنسان صالح، يعني افترض ان ليه خمس اولاد، ولد منهم ما شاء الله مصلي وحافظ قران وبيبر امه وابوه وبيبوس ايديا وبيسمع كلامي و ما احبوش ليه؟ والولد الثاني لا بيصلي ولا يعرف ربنا وبيشرب دخان وبيمشي مع اصدقاء السوق وبيمشي مع بنات وبيعق امه وابوه، ده احبه ليه؟ انت واخد بالك من قصدي؟ هو في النهايه ابن قال لكن لا يمكن تحبه زي اللي بيصلي. فشيء طبيعي ان قلبك هيميل للولد الصالح عن الولد الطالح، ده شيء طبيعي يا جماعه، دي فطره، دي جبله في الانسان، دي فطرة لا يلام الإنسان عليها. لكن في العطاء لا يفضل ولا يفاضل بين الاثنين، لا يفضل ولا يفاضل بين الاثنين، لأنه يؤاخذ على ذلك. جاء النعمان بن بشير فبيحكي، بيقول إن أبوه اللي هو البشير جاء فبيقول إن هو راح للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو البشير اللي هو أبو النعمان بن بشير، راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله لقد أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة اللي هي زوجته، أعطيت ابني اللي هو النعمان بن بشير أعطيته عطاء. فقال: أكل أولادك أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور أو على ظلم. يبقى إذن الإنسان ما يجيش بقى النهاردة عشان بيحب ابني ده راح يجيب له عربية مرسيدس والتانيين يقول له والله نركب مواصلات، لا ما ينفعش كده، لابد من عدل في العطاء بين الأولاد. طيب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة بالعدل بين الزوجات. خد بالك الإنسان اللي ما بيعدلش بين زوجتين يأتي يوم القيامة وله علامة مميزة يوم القيامة يتعرف من خلاله وأهل المحشر يعرفوا أن الرجل ده ما كانش عادل بين الزوجة، يأتي وشقه مائل، كأنه ربنا عارفين عفك عنده شلل نصفي، واخد بالك؟ يأتي وشقه مائل، أول ما تشاف أرض المحشر تعرف أن ده كان إيه؟ كان متجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة وكان لا يعدل بين أزواجه. مسألة مهمة جدا جدا، خد بالك. كذلك من ضمن العلامات مثلا ممكن تلاقي مثلا يوم القيامة المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، تأتي يوم القيامة تلاقي مثلا واحد غدر، واخد بالك؟ كل غدر يرفع له لواء بقدر غدرات يوم القيامة مكتوب عليها هذه غدرة فلان ابن فلان. ففي علامات يوم القيامة. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يعدل هو نفسه مع نفسه، تشوف بقى في أكثر من كده. ولذلك نهى النبي عن القزع، القزع اللي هو إيه؟ الحلقة بتاعت كابوريا دي اللي الشباب كتير بيعملوه، ده نهي، ده في ده في ده في نهي تحريم عنها. أولا هي فيها تشبه بالمجوس عبدة النار، ده أولا. ثانيا إن فيها ظلم للشعر بإن أنا أحلق جزء وأسيب جزء، فالجزء اللي اتحلق فيه ظلم للرأس والتاني ده فيه عدل، فإذا أنت أجرت على مكان على حساب مكان فهذا فيه ظلم، يا تحلق شعرك كله وتاخد منه كل أو تأثره كله، يا إما تسيبه كله. حتى في العمرة بعض الناس بتخطئ، يجي مثلا بعد كده لما يوزع تحلل من عمره لازم يا اما يحلق يا اما يقصر، فيروح عامل ايه؟ يلاقي واحد بيقفله بباص يقول له خد دي ايوه حته من هنا وحته من هنا وحته من الزعروره، ويبقى كده خلاص هو ايه؟ هو تحلل. لا، مفيش تحلل بالزعروره، يعني لازم تاخد ايه؟ لازم تاخد من شعر راسك كله، يا اما بالتقصير يا اما ايه؟ يا اما بالحلق. فنبع السلام بيقول لك ايه؟ بيقول لك والحديث في البخاري ومسلم بيتكلم اذا انقطع شراك النعل بتاع الانسان، الجزمة بتاعتك اتقطعت او الرباط بتاعها اتقطع، يقول ايه؟ فلينعلهما معا او ليه او ليخلعهما معا. لما جزمتك تتقطع عزك الله او الرباط بتاعها تتقطع ما تمشيش بفردة وتسيب فردة، في نهي عن الموضوع ده، يا اما تمشي لابس الاثنين يا اما تمشي خالع الاثنين. وبان واحد يقول بس هكسف جزمتي اتقطعت فانا مكسوف امشي حافي، لا امشي حافي، يا اما البسها وهي مقطوعه، ايه المشكله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لينعلهما معا أو ليلبسهما معا أو ليخلعهما معا صلى الله عليه وسلم كما أمر بذلك. طيب، الإمام العادل بقى أسوته وقدوته مين يا جماعة؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. خد بالك وركز معايا قوي قوي، مين اللي علمنا العدل ومين اللي علمنا تحريم الظلم؟ الله أولا سبحانه وتعالى، ثم على لسان حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وابن ماجة بسند صحيح، يقول خد بالك: إني لأرجو الله أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. بيقول أتمنى إن أنا يوم ما فارقكم ما يكونش في أي حد فيكم لي أي مظلمة عندي. شوف الكلام الغالي، بيقول أتمنى إن أنا ما يكونش ظلمت حد أبدا. هو النبي عمره ظلم حد صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك بيقول بتمنى إن أنا ألقى الله وما يكونش في حد فيكم ظلم مني أي مظلمة. وخد بالك من حاجة، الحديث البخاري ومسلم، في يوم من الأيام امرأة غنية جدا، امرأة مخزومية، امرأة شريفة بقى من قبيلة بني مخزوم، يعني حاجة قبيلة قوية جدا يعني، سرقت هذه المرأة. فقالوا طب مين يكلم لها النبي عليه السلام ويحاول الشفقة؟ تعرفين طبعا حد السرقة قطع اليد، فقطع اليد دي طبعا شيء يعني مؤلم جدا أولا، ثانيا شيء بقى ماشين، يفضل الإنسان طول عمره عايش بالمعرة دي، يفضل طول ما ماشي كل اللي يشوف إيدي مقطوعة يقول إيه؟ يقول دي مقطوعة في إيه؟ بسبب السرقة، أكيد ده كان حرام، فتبقى يعني عار عليه العمر كله لحد ما يلقى الله سبحانه وتعالى. فقالوا طب دي يعني دي مصيبة كبيرة، الست هتفضل طول عمرها بقى إيه في معرة ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقالوا نشوف حد بقى إيه يكلم لها النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا بس: ومن يشترئ على ذلك إلا أسامة ابن زيد. أسامة ابن زيد لأنه كان غالي جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو ده الحب ابن الحب، ده الحبيب ابن الحبيب، أبوه زيد بن حارثة كان من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا بس هو ده أكتر واحد كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه، فخليه هو يكلمه. فدخل أسامة بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن إنه يعني يعفو عن المرأة المخزومية. فالنبي على قد ما بيحب أسامة، ده خد بالك من حاجة، ده في يوم من الأيام خد أسامة في مرة هو والحسن وقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما، يا رب أنا بحب الحسن بن علي وبحب أسامة بن زيد، يا رب حبهم يا رب. ورغم ذلك قال له إيه: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ يعني سبحان الله، إنما هلك من إيه من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يا الله، ده موضوع كبير قوي بقى. يعني بيقول لو ان فاطمه بنتي سرقت والله العظيم لكنت اقطع ايديها وما كنتش اسيبها ابدا. عمر شفت عدل اكتر من كده؟ تخيل النهارده هل ممكن اي انسان، مش هقول حاكم، اقول حتى وزير، وبنته سرقت ويطبق فيها حد ربنا انها تقطع ايديها، هل ممكن يترك ايديها تتقطع؟ طبعا ده لا يمكن. فالنبي عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم وإمام الأمة وحاكم المسلمين، يقول في هذه اللحظة لو أن فاطمة، طب ليه فاطمة؟ لأنها كانت أغلى واحدة عنده، كانت أغلى واحدة عنده. قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم، لقطع محمد يدها. حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، أنا في النهاية بشر، يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني الحديث رواه البخاري، بيقول خدوا بالكم من حاجة، أنا في النهاية بشر بحكم على الناس من ظاهر أحوالهم، أما البواطن وما في القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فممكن واحد فيكم يجيني ويكون عنده بقى لحن في الحجة وعنده قدرة على الكلام الحلو، تعرف في ناس بالبلدي كده كلامنجية، تاخد بالك شغلته الكلام، واحد تاني مسكين يعني ما بعرفش يتكلم، حتى لو حب يتكلم عن حقه اللي هو حقه ما عرفش يتكلم. في ناس كده مساكين عندهم حياء وخجل وما عرفش يتكلم. فبيقول لعل بعضكم يكون ألحن في الحجة، يعرف بقى يتكلم حلو ويقول كلام معسول ويلبس الموضوع ثوب الباطل وثوب الحق وباطل إلى غير ذلك، فيجين يقعد يقول لي ويتكلم يتكلم لحد ما يقنعني إن هو اللي مظلوم والتاني هو اللي ظالم، فأمرنا أقضي له عليه، فمن قضيت له بحق غيري فإنما هي قطعة من النار. خدوا بالكم اللي هقضي له بحق غيره لأنه هو ما شاء الله عنده لسان زلق وبيتكلم بطلاقة، ده أنا بديله حتة من نار جهنم. خدوا بالكم، عشان في ناس بتفرح يقول لك انا رفعت قضيه على فلان ولبسته الامه وخدت منه حته الارض بتاعته وعملت مش عارف معايا ولفت له لفه كده وكان معايا محامي ابن حرام. شوف اللفظ والله بيتقال كده، معايا محامي ابن حرام. شوف سبحان الملك وشغلانه المحاماه دي، نسال الله العفو والعافيه. شغلانه المحاماه بالذات نسال الله العفو والعافيه، والله الذي لا اله غيره يمكن اكتر ناس اخشى عليهم من اخرتهم خصوصا في يعني في مجتمعنا ده، والله اكتر ناس بخاف عليهم من اخرتهم هم اللي شغالين في مهنه المحاماه، لاني رايت من احوالهم ما يعني اعوذ بالله. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين على دي شغلانه، شغلانه يعني ما رايت في حياتي شغلانه بالمنظر ده. رجل يعني يجي له قتل قتله، يجي له قتل قتله ويروح يدافع عنه، يجي له امراه عايزه بالله ممسوكه في قضيه اداب ويروح يدافع عنها، يجي له واحد تاجر مخدرات ويروح يدافع عنه ويقول لك اكل عيش. اكل عيش ايه اللي يخلي الانسان يدافع عن انسان عارف ان هو متهم ويقول له ما يهمكش عملت ايه، يقول له قتلت اثنين وهربت مخدرات، ولا يهمك هطلعك منها زي الشعر بالعجينه. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين من هذه الاعمال ومن الاعمال الشيطانيه، ربنا يعافينا وعافيكم. فاسال الله عز وجل ان يتوب على هؤلاء، وان يعني اللي يعمل في هذه المهنه انه يتقي ربنا على قد ما يقدر، لان فعلا مهنه صعبه جدا جدا جدا. وانا يعني حتى من خلال احتكاكي ببعض هؤلاء اجد يعني ان هم بيعانوا معاناه نفسيه شديده جدا، يعني اللي عنده ضمير منهم بيقول لك انا مش طايق شغلانه صعبه، انا مش طايق الوضع اللي بيحصل منها، لكن غصب عني بشتغل. تاخد بالك؟ فيعني خد بالك اخويا وحبيبي، انت ممكن تكون عندك عندك قدره على ان انت تقول كلام معسور وان انت تلبس القضيه يتوب الحق وهي اصلا قضيه كلها باطل فباطل، لكن في النهايه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خد بالك من اعان ظالما عياذا بالله هيخش معاه في نفس الوزر يوم القيامه. لو انت عارف ان الراجل ده ظالم وانه بيظلم واحد بريء وانت راح تدافع عن الظالم وتعينه على تحقيق هذا الظلم، فانت ستسال يوم القيامه مع هذا الظالم وتحشر معاه. يعني دي مساله خطيره جدا فوق ما تتخيل، وموضوع مش اكل عيش. ايه ده؟ مش اكل عيش، ده اكل جمر نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في انما هي قطعه من النار. اخويا وحبيبي خد بالك وراجع ضميرك، والكلمه دي انا بوجهها معلش والله من باب الحب وليس من باب الغلظه، انتوا عارفين منهجي. يعني الحمد لله رب العالمين، انا احب الخير لكل الناس واتمنى ان ابذل النصيحه دي خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. كل من يعمل في مهنه المحاماه والله ابذل له هذه النصيحه خالصه لوجه الله، يراجع نفسه مره واثنين وثلاثه، ولو جاله اي عميل يتاكد تماما انه مظلوم عشان يقوم يدافع عنه ويكون في قضيه بعيد عن قضايا المخدرات وقضايا الشبهات والكلام ده كله، ويحاول بقدر الامكان يقول الكلمه التي ترضي الله سبحانه وتعالى، وبذلك تكون المهنه سليمه ما فيهاش اي حاجه. اما ان هو عياذا بالله يروح ويلبس المواضيع دي ثوب الحق وهي مواضيع كلها باطله في باطله، ويجيب للظالم حق اخر من المظلوم ويزداد عياذا بالله على المظلوم ظلما ويزيده ظلما، فده طبعا هذا امر لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامه سيكون القصاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول من كانت عنده، الحديث في البخاري، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. وكلنا عارفين حديث المفلس الذي رواه مسلم، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، هو هي بتتاخد ايه، وأكل مال هذا وسفك دم هذا، وشوف قد ايه، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. ده انا عايز اقول لكم مشهد والله العظيم يا جماعه، يعني انا والله لولا صحه النقل ما كنت اصدق. انا عايزك بس تركز معايا بقى في الموقف العجيب ده. النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام في غزوه من الغزوات بيسوي الصفوف، يعني كان ايه يعني ايه بيسوي الصفوف كده قبل ما يخشوا الى الجهاد. فهو بيسوي الصفوف كان بيسوي بايه؟ كان بيسوي بعصايه ماسكه عود كده في ايديه، فبيمشيها كده على يعني على الصحابه كده بالراحه كده. فكان واحد من الصحابه يعني عفوا ايه يعني بطنه طلع قدام شويه كده، واخد بالك؟ فالعصايه خبط في بطنه. كان اسمه سواد ابن هزية، سواد ابن هزية. فقال لقد اوجعتني يا رسول الله. شوف بقى الكلام ده، قال لقد اوجعتني يا رسول الله واني اريد منك القصاص. اديني بقى حق، مش انت بتقول يا رسول الله ان انا ما احبش القى الله سبحانه وتعالى وعليا مظلما حد؟ احنا سمعنا كلامك اهو، انا عايز حق. تخيلوا النبي يعمل ايه؟ الصحابه طلعوا السيوف بتاعتهم وخصوصا طبعا عمر بن الخطاب ما بيسكتش يعني في المواضيع اللي زي كده. راحوا طالعين السيوف عايزين يقتلوه. ايه ده انت بتقول للنبي عايز حقي؟ ده لو النبي ضربنا بالسيوف وقطعنا حتت احنا مش عايزين حاجه، ده احنا على طيب خاطر، واخد بالك؟ فهو قال انا عايز حقي. فالنبي عليه الصلاه والسلام مش هقول لهم يعني نزلوا السيوف، لا ده حق. وراح كشف له بطنه وقال له خد بالك من اللفظ، اقتص يا سواد. يا الله، اقتص يا سواد، فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. والله العظيم محتاج أعيد لك الجملة ديت عشان تحس قد إيه إن أنت لو رديت حق الناس اللي أنت ظلمتهم في الدنيا أهون 1,000,000,000 مرة من أنك تيجي يوم القيامة وتلاقي عليك مظالم بالملايين. قال اقتص يا سواد، فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. عمل إيه سواد؟ راح واخد بطن النبي وراح حاضنها وقعد يقبل في بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ضحك فقال ما الذي حملك على ذلك يا سواد؟ إيه اللي خليك تعمل كده؟ قال يا رسول الله حضر ما طرى، أنت شايف الغزو جات إيه ويمكن يخش نتقتل، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. أردت أن يكون آخر حاجة عملتها في حياتي أن جسمي يمس جسمك صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه؟ فالنبي عليه السلام يعرض نفسه للقصة دي، مسألة يعني خطيرة جدا، خطيرة بجد. إن ده مين؟ ده النبي يا جماعة، ده النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا بيقول عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لو النبي عمل فيك ايه هو أولى بك منك انت، أولى بك من نفسك. سبحان الله. في يوم من الأيام يحدث شجار وخصام بين سيدنا بلال وبين سيدنا أبو ذر. فسيدنا أبو ذر في لحظة غضب هو ما يقصدش، صحابي جليل يعني ما يقصدش، فقال لبلال يا ابن السوداء. فبكى بلال وتأثر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أبا ذر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك من كلام الغلبة، قال أعيرته بأمي؟ أنت عيرت بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية، دي غلظة ولا لين؟ دي غلظة. الله، مش هو ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي عليه السلام أنه ليس بفظ ولا غليظ كما جاء ذلك في التوراة؟ جاء ذلك في التوراة، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولكن يعفو ويصفح. في أكثر من كده؟ بل جاء وصفه في القرآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجاء أيضا بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أمال إزاي النبي عليه السلام استعمل الغلظة في الموقف ده؟ قال لك لأن الحكمة مش زي ما الناس فاهمينها. الناس فاهمة إن الحكمة هي إن أنا أكون لين على طول ومبتسم على طول وجميل على طول، لا مش هي دي الحكمة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وضع الشيء في يا جماعة في موضعه، بمعنى الموقف اللي يحتاج لين أحط له لين، والموقف اللي يحتاج شدة نحط له الشدة، لكن يبقى الأصل الذي يحكمني إن أنا إنسان لين. يبقى الغلظة دي لها أوقات بس إيه، في ساعتها في ثواني وتطلع وتختفي. والدليل على هذا قول المولى عز وجل للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الأيام كان النساء عند النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس بتاع العلم. تعرفين النبي عليه الصلاة والسلام لما راحوا له طلبوا منه مجلس العلم، خد بالك، فعمل لهم يوم الاثنين مجلس العلم، عمل لهم كل يوم اثنين مجلس علم للنساء. فكان عنده في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقول بعض أهل العلم هو محرم لنساء الأمة صلى الله عليه وسلم. فالمهم فرايحين عنده في البيت عمين بيكلموا، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام طبعا يعني كله رحمة، فشيء طبيعي ان ممكن المرأة تقعد يعني ايه تتكلم الى حد ما براحتها شوية مع النبي عليه الصلاة والسلام، لان النبي عليه الصلاة والسلام كالأب للأمة، واخد بالك. فالمهم فايه، فكان صوتهم عالي شوية. في تعدية مين بقى؟ مين معدي؟ عمر بن الخطاب. فأول ما عدى طبعا يعني ايه سمع صوته، وكان سيدنا عمر كل حاجة عنده واضحة يعني. ومن عائشة تقول ايه، كان عمر إذا تكلم أسمع، لما يقول لك كلمة أتخر مدرك على طول كده، واخد بالك، إذا تكلم أسمع، وإذا مشي أسرع، وإذا ضرب أوجع، يعني واخد بالك كل حاجة عنده واضحة يعني. فالمهم فايه، فهو معدي فسمع صوته بيتنحنح كده يعني. وده بيفكرني بموقف جميل قوي، انه مره سيدنا عمر الخطاب يعني ايه في لحظه غضب كده فبيتكلم مع واحد فبيتنحنح فصوته عالي جدا، فالراجل وقع على الارض. فأراد أن هو يقتصم نفسه، قال له اقتص مني كما فعلت معي، أنا ما أصبتش يعني، أنا مغرب بعمل يعني بتنحنح كده. فالرجل طب على الأرض يعني. فالمهم إيه، فسيدنا عمر الخطاب أول ما عدى كده قدام بيت النبي عليه الصلاة والسلام راح مخبط، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فابتدرنا الحجاب. النساء يعني إيه ابتدرنا الحجاب؟ ناس بقى يبقى ده بقى فايدة الجلوس مع أهل العلم، أنت تجلس وتسأل، لما أنت لو هتقرأ لوحدك هتفهم غلط، هتقول ابتدرنا الحجاب يعني كانوا علينا الحجاب قدام النبي عليه الصلاة والسلام فلبسوا الحجاب، لا، ابتدرنا الحجاب يعني اختبأنا وراء الستار، كان في ستارة فاستخبوا وراء الستار. فدخل عمر لقى النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بيضحك، موقف فعلا مضحك، فقال ما الذي بك يا رسول الله، أو ما أضحكك يا رسول الله، أضحك الله سنك. فقال هؤلاء النسوة كنا عندي عالية أصواتهن فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فسيدنا عمر رحمه الله عليهم من وراء الستار قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله، أنتوا بتخافوا مني مش خافين من النبي عليه السلام. فقامت امرأة منهن وقالت أجل إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفظ وأغلظ هنا أهل العلم يقولوا أفعل التفضيل ليس على بابه، يعني أفعل التفضيل، أفعل لا أفعل التفضيل هو إيه؟ اللي هو أفظ وأغلظ. معنى أفظ وأغلظ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فظ وغليظ، وعمر بن الخطاب أفظ وأغلظ. قال لك لا، أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، واخد بالك؟ يعني إيه؟ يعني زي قول سيدنا يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هم النساء كانوا بيدعون إيه؟ للفاحشة. فكلمة إن السجن أحب من الفاحشة معنى كده أن الفاحشة محببة إلى قلب يوسف عليه السلام، وإن السجن أحب إليه. قال لك لا، برضو أفعل التفضيل هنا ليس على بابي، ودي كانت من استثناءات اللغة، من استثناءات اللغة لما ترجع بقى لأهل اللغة وأهل العلم يعرفوك هذه المسائل. قال له هذه الآية أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، وإنما المقصود هنا أنت فظ وغليظ، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم ودود صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد في الموضوع أن النبي عليه السلام قال عيرته بأمي إنك امرؤ فيك إيه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فطبعا لما سمع ذلك أبو ذر ذهب إلى بلال رضي الله عنه وارضاه وحط خده، حط خده على رجله على حذائه في الأرض، وقال والله لا أرفع خدي حتى تطأها برجلك أو تعفو عنه. فبكى بلال، طبعا بلال كان كما يا جماعه في الدين والرحمة، فبكى بلال وراح نازل واخده في حضنه وقال يغفر الله لك يا أخي، يغفر الله لك يا أخي. إخوة بعضهم من بعض يعني أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كان ما بينهم من بعض ود ورحمة وألفة، وكان الواحد فيهم موقف عند الحق، وكان رجاع عند الحق، وكانوا يعني ما كانش مش يعني مش أي حاجة تخليهم عندهم في صدرهم أشياء من ناحية بعضهم كده. سبحان الله، يعني شوف إحنا النهاردة الأيام ديت شوف أحوالنا عاملة زي، نسأل الله العفو والعافية. يعني ربنا يا رب يؤلف بين قلوب الناس مرة أخرى، وتأتي الرحمة وتأتي الألفة والمودة بين المسلمين مرة أخرى. يوضح لك ده مشهد جميل برضو جدا حب أختم به حلقة النهاردة إن شاء الله. حديث في البخاري أنه لما تأيمت حفصة بنت عمر لما مات زوجها، أراد عمر بن الخطاب أنه يزوجها من واحد من خلة الصحابة، فعرضها على أبي بكر، عرضها على قال يا أبو بكر هل لك في حفصة، حب جوز في حفصة. فلم يرد عليه أبو بكر، ما تكلمش خالص، ما ردش، لا قال آه ولا قال لا. ثم عرضها عمر على عثمان، فعثمان بن عفان يعني الهلو بكده بحياء وبشكل جميل، قال إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا، أنا شايف كده أنا مش عايز أتجوز النهاردة، واخد بالك يعني من بلدي كده. فمرت مدة كده بسيطة حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عمر الخطاب شال في صدره جامد جدا من ناحية مين؟ ناحية أبو بكر الصديق. ليه؟ لأن هو لما كلم عثمان، عثمان اعتذر، إنما أبو بكر الصديق ما ردش عليه خالص، فاعتبرها إهانة جامدة جدا إن أنا أعرض عليك بنت وأنت ما تردش عليا. فبعد كده أبو بكر الصديق أزال هذا الخلاف بكلمة واحدة، قابل عمر الخطاب ودخل السلام عليك يا أخي، هل حملت على صدر علي في صدرك شيء؟ قال أجل، كان عندهم صراحة، ما كانش يقول لي غدا معقولة، ده أنت حبيبي، ده أنت روح قلبي وحياتي وكلام بقى اللي بيحصل في اليومين دولت ربنا يعفونا فيك. لا، زعلان بيقول زعلان، مبسوط يقول مبسوط، يعني ما فيش عنده لا لف ولا ضرر ولا الكلام ده خالص. قال أجل وجدت عليك في صدري. قال أما إني لم أرد عليك لأني سمعت النبي يذكرها، النبي كان بيذكر إن هو احتمال يجوز حفصة. فكرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي لتزوجتها أنا. فلذلك عفى عنه عمر بن الخطاب، وعادت زي ما يقول المياه لمجاريها، وعادت المحبة مرة أخرى. ودي بتبقى أشياء كده غمامات كده وبتعدي. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا على الخير دائما. يعني الحقيقة الوقت معاكم بيجري بسرعة، ربنا يبارك فيكم. هنشوف بكرة بقى صورة من عدل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، كيف كان يعدل بين أزواجه. ودي صورة من صور العدل اللي بنتكلم فيها عن مسألة إمام عادل. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر. الله